الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء، تفضل الشيخ بدر.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين رحمه الله. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة فيه مسح الرأس مرة واحدة، وهذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح، حكم عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح. وفي بعض النسخ للبلوغ قال: أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح. في بعض نسخ البلوغ قال: أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح، لأن الحافظ ابن حجر إذا ذكر الأحاديث في غير صحيح البخاري ومسلم يبين صحة الحديث وضعفه. وهنا في بعض النسخ ذكر أنه بإسناد صحيح، وهذا الحديث صححه الألباني. وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، وأصل هذه الصفات ما مر معنا من حديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه. والحافظ لما ذكر أصح حديث وهو حديث عثمان رضي الله عنه في البخاري ومسلم جاء بالزيادات في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يذكر عثمان رضي الله عنه أو لم يتضح في حديث عثمان رضي الله عنه، وإلا هناك صفة كاملة من رواية علي رضي الله عنه. وعلي قال عن علي رضي الله عنه، وهو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين ورابع خلفاء المسلمين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به من حين بعث، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وخلفه في أهله في غزوة تبوك، وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واشتهر بالشجاعة والفروسية والإقدام والعلم والفطنة، حتى قال فيه عمر رضي الله عنه: أيقظنا علي. تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه في آخر ذي الحجة سنة 35 إلى أن قتل شهيدا لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة 40، ودفن في قصر الإمارة بالكوفة، وقيل في مكان مجهول خوفا من الخوارج. وهذا الحديث ورد عن خالد بن علقمة عن عبد خير يقال اسمه عبد الرحمن بن يزيد وقيل غير ذلك، وثقه ابن معين والنسائي والعجلي من كبار أصحاب علي رضي الله عنه. قال: أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ مر معنا أن عثمان رضي الله عنه حتى يبين للناس صفة الوضوء دعا بوضوء ثم توضأ أمامه، لأن الشيء الفعلي أرسخ في الذهن. وهنا علي رضي الله عنه دعا بماء بعد الصلاة وتوضأ أمامهم وبين لهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن طالب العلم يعلم الناس ويبدأ بصغار المسائل. هؤلاء قريب عهدهم من ماذا؟ من النبوة، ومع ذلك يعلمهم ماذا؟ الوضوء. وعملي كذلك، يأتي بماء ويتوضأ أمامهم، ثم بين لهم أن هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ما لم يذكر في حديث عثمان أو لم يتضح. حديث عثمان بين لنا أنه غسل يديه ثلاثا ثم ثلاثا، وأما مسح الرأس لم يذكر عدد، ففهمنا أنه مسح مرة واحدة لكن لم يصرح بهذا. حديث علي رضي الله عنه قال: ومسح برأسه واحدة، لذا ذكره هنا الحافظ بعد حديث عثمان لأنه صرح بالمسح مرة واحدة. والمسح للرأس يكون مرة واحدة، يكون مسحا، ويكره الزيادة في المسح عن الواحدة. قال أهل العلم: يكره في كل ممسوح أن يكرر أو يكرر المسح. عندنا مسح الجبيرة والمسح على الخفين والمسح على الرأس، كل ممسوح يكره فيه التكرار، فيمسح مرة واحدة، لأن الشرع جاء بتخفيف المسح، وهذا من كمال الشريعة. لو أتى بغسل الرأس تقاطر الماء على الثوب وأصبحت مشقة، وتعرض الإنسان إلى الأمراض إذا كان في الشتاء، فجاء الشرع بتخفيف ذلك بمسح الرأس. والحديث دليل على أن مسح أن الرأس يمسح مرة واحدة ويكره التكرار. طيب، هل ورد هناك قول لأهل العلم بأنه يكرر المسح وما دليلهم؟ الأصل قلنا المسح للرأس مرة واحدة، لكن الإنسان يطلع على آراء الآخرين حتى يعرف أن في المسألة خلاف. القول الأول وهو الصحيح أن الرأس يمسح مرة واحدة، قال ابن القيم: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. القول الثاني أيها الإخوة أنه يشرع تثليث مسح الرأس، وهو مذهب الشافعي، فإنه قال: وأحب لو مسح رأسه ثلاثا وواحدة تجزئ، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول لبعض السلف كإبراهيم التيمي وعطاء. طيب، ما دليلهم؟ حديث عثمان، في رواية لحديث عثمان في غير الصحيحين قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. قالوا: فظاهر ذلك يشمل مسح الرأس. وأيضا دليلهم حديث عند أبي داود وهو من حديث عثمان ولكن ضعيف. قالوا عن عامر ابن شقيق أن عثمان مسح رأسه ثلاثة ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله: قال: والصحيح القول الأول وهو أن الرأس يمسح مرة واحدة على الصفة التي ستأتي معنا في كيفية مسح الرأس، والزيادة على ذلك غير مشروعة، لأن مسح الرأس مبني على التخفيف. وأما الأحاديث الذي صرح بمسح الرأس ثلاثا فلا تصح. طيب اقرأ.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ
طيب
وفي لفظ: بدأ بمقدم الرأس رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
نعم، هذا الحديث كما ذكر متفق عليه. وأما الرواية الأولى هذا لفظ مسلم، وأما البخاري ثم ردهما إلى المكان. هذا الحديث والرواية التي تريه فيها كيفية مسح الرأس. الشرع أمرنا بمسح الرأس. طيب كيف نمسح الرأس؟ الرأس به ماذا؟ شعر الأمام، الشعر الأمامي متجه إلى الأمام، الشعر الخلفي متجه إلى الخلف. طيب كيفية مسح الرأس؟ أن يعم ظاهر الشعر وباطنه. كيف يعم شعر يعني الرأس ظاهرة وباطنة بهذه الصفة؟ يبدأ بمقدم الرأس ثم يردهما إلى قفاه، ثم يبدأ بمقدم الرأس حتى ينتهي إلى القفا، ثم من القفا يرجعهما إلى نفس المسحة واحدة بماء مبلول، يمسح هكذا ثم يردهما إلى المكان. هنا مسح مسح باطن الشعر وظاهره. لو نتأملنا في هذا الحديث أنه ذكر اسم الصحابي ووالده وجده، بينما في الأحاديث الأخرى يذكر اسم الصحابي أو اسمه واسم والده ويقتصر على ذلك، لأن هناك من الأسماء ما تتشابه من الصحابة. هناك عبد الله بن زيد ابن عبد ربه راوي صفة الأذان سيأتي معنا، وهنا عبد الله بن زيد نفس الاسم ابن عاصم في صفة الوضوء، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المزني، شهد غزوة أحد وما بعدها، واختلف في شهوده غزوة بدر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوضوء، وعدة أحاديث ذكر ابن الملقن أنها 48 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 8 منها. ولما غزا الناس اليمامة شارك عبد الله بن زيد وحش بن حرب في قتل مسيلمة، وقتل عبد الله بن زيد رضي الله عنه يوم الحرة سنة 63. فهنا قال: فأقبل في صفة الوضوء أيضا هنا لم يذكر الصفة كاملة، ذكر ماذا؟ صفة المسح التي لم ترد في حديث علي ولا حديث عثمان، اختصر الحديث ذكر الشاهد منه. وهكذا يجوز للإنسان أن يذكر الشاهد من الآية، الجزء من الآية، لا يلزم أن يأتي بالآية كاملة، أو الشاهد من الحديث أي الجزء من الحديث لا يلزم أن يأتي بالحديث كاملا، كما يصنع ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الشاهد من الآية عند صعوده إلى الصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ولم يتم ماذا؟ الآية. وهنا فأقبل بيديه، يعني بدأ بقبل رأسه، يعني مقدم الرأس هكذا من كل شيء مقدمة إلى قفا، ثم ردهما وأدبر، يعني رجع بهما من دبر الرأس يعني إلى مؤخر الرأس قبل يعني الرقبة إلى آخره، ذهب بهما إلى قفاه، يعني عمم الرأس في مسحه ذهابه ورجوعه. وهذا دليل على وجوب استيعاب الرأس عند المسح، هذا دليل على وجوب استيعاب الرأس عند المسح. طيب من الذي قال بأنه لا بد أن يعمم الرأس عند المسح؟ ألا تشاهدون بعض كبار السن أو غيرهم عندما يصل إلى غسل رأسه يرفع من يعني يمسح فقط مقدم الرأس ثم يترك، تشاهدون هذا؟ طيب القول بأنه يجب عليه استيعاب كل الرأس هو قول مالك والمشهور عن أحمد، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير لقوله مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ويكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل القرآن في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقالت الشافعية وأصحاب الرأي يجز مسح بعض الرأس، بل عند الشافعية يكفي ما يقع عليه اسم المسح وإن قل. طيب ما دليلهم؟ قالوا لحديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، وقالوا وهذا يمنع وجوب الاستيعاب، يعني إذا مسح بالناصية دل على أنه لا يجب مسح الرأس. قال الشيخ عبد الله الفوزان والحق أنه لا دليل فيه إلا لو كان صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الناصية، ولكنه لم يكتفي بذلك بل أتم مسحه لبقية يعني لباقي رأسه، وهو ما كانت تغطية العمامة، يعني مسح بالناصية ومسح ماذا؟ على العمامة. فدلالة الاستيعاب أولى، سيأتي حديث المسح على العمامة. وهذا الحديث دليل على صفة مسح الرأس، وهو أن يبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه أو أعلى الرقبة ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والقول الثاني في تفسير الإقبال والإدبار أن يبدأ بمؤخر رأسه فيقبل إلى جهة الوجه ثم يدبر فيرجع إلى يعني مؤخر الرأس أخذا بظاهر قوله فأقبل بيديه وأدبر. لما ورد في حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. يعني هنا اختلفوا بماذا؟ بصفة المسح، هل بدأ من هنا ثم رجع ثم رد مرة أخرى، أم بدأ بالمؤخر ثم رد مرة أخرى؟ فإذا بدأ الإنسان في مقدم رأسه ثم رجع إلى المؤخر ورجع مرة أخرى كان بذلك كأنه ماذا؟ هو تفسير لرواية أنه كأنه مرتين، لكن هي مرة واحدة، واضح الصفة، مسحه مرة واحدة، لكن يقدم يرجع باليدين إلى آخر الرأس ثم يردهما، فهذا ليس فيه أنه كرر المسح. طيب المرأة، الأصل أن المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أيها الإخوة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وكذا العكس، ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، إلا بدليل يخصه الشرع. السلام عليكم. السلام عليكم. واضح؟ يعني أتى دليل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لامرأة اصنعي كذا وكذا، طيب هل الرجل يصنع ما قال لهذه المرأة؟ نعم، إلا إذا جاء دليل أنه خاص بماذا؟ بالمرأة. طيب قال لرجل اصنع كذا وكذا أو الخطاب للرجال، هل النساء يصنعون ذلك؟ نعم، إلا ما خصه الدليل أن هذا خاص بالرجال دون النساء. وهناك بعض البدع تقع من بعض يعني الآسيويين غالبا، تجدهم ماذا يصنعون عند مسح الرأس؟ مسح الرقبة. نعم، هذا ليس عليه دليل أن يمسح المرء إيش برقبته، بل يمسح الرأس دون الرقبة. وذكرنا الخلاف حتى يتضح لطالب العلم الرأي الآخر، أن هناك قول بأنه يجزئ لو مسح شيئا يعني من رأسه ولا يلزم التعميم. طيب اقرأ.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه.
بإبهاميه.
بإبهاميه.
نعم. بإبهاميه.
صحيح.
ومسح
بإبهاميه ظاهر أذنيه.
يعني الأذنين.
صحيح أبو خزيمة.
نعم. هكذا الحافظ ابن حجر إذا ذكر الروايات في غير الصحيحين بين صحة الحديث وضعفه، وهذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح لغيره. طيب ما معنى صحيح لغيره الذي حضر دورة الأجرومية؟
صحيح
لغيره
الذي هو حسن.
إذا ارتقى
تعدد الحسن.
أحسنت، طرقه تعددت أصبح صحيح لغيره. عندنا حديث ضعيف كثر الطرق، هذا ضعيف له شواهد، ارتقى إلى ماذا؟ حسن لغيره. وهناك الحسن لذاته كثر طرقه أصبح صحيح لكن لغيره يسمى، حتى نفرق بين الصحيح والصحيح لغيره. الصح وهكذا. وهذا الحديث فيه صفة مسح الأذنين، لأن حديث علي رضي الله عنه وحديث عثمان رضي الله عنه فيه مسح الأذنين، لكن لم يذكر كيفية هذا المسح، يعني هل يمسح ظاهر الأذنين بكفيه يمسح الأذنين. لكن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما فيه صفة هذا المسح، صفة مسح الأذنين. وراوي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص، والفرق بين عمرو وعمر ماذا في الكتابة؟ أن يضع بعد عمرو واو حتى يعرف أن هذا الاسم عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل القرشي السهمي، هاجر هو وأبوه قبل الفتح وأسلم قبل أبيه. عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه، ولم يكن بينه يعني يكن بين مولدهما إلا 12 سنة. بينه وبين والده كم سنة؟ 12 سنة. يعني تزوج والده وعمره كم؟ يعني قريب، ثم ولده وتزوج هو بهذا العمر 12 سنة، يعني سن تزوج به والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه مخاطبة الرجال، وأسلم قبل والده، أسلم قبل والده، ولم يكن بينه يعني بين مولدهما إلا 12 سنة. كان كثير العبادة، وقد ورد في الصحيحين قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن مواظبة قيام الليل وصيام النهار، وأمره بالصيام يوم بعد يوم، خاطبه مخاطبة الرجال. لما سأل والده زوجته عن ابنه قالت نعم الرجل يصوم النهار ويقوم الليل، لم تقل لا يأتيني وكذا، سميها العامة إيش يعني مدفونة أو كذا، يعني افهمها، يصوم النهار ويقوم الليل. ففهم والده هذا الكلام وذهب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم هل يمنعه من الصيام، هل يمنعه يعني أفعاله. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه مخاطبة الرجال، قال كما يصنع بعض الناس إذا خاطب هذا يستصغره وكذا. واستفدنا بما جرى في هذه المخاطبة، وأنه قال له أن يعني يصوم 3 أيام من كل شهر، ثم يصوم الاثنين والخميس، ثم أفضل الصيام صيام داود يصوم يوم ويفطر يوم، كذلك أفضل القيام قيام داود، وقصته معروفة. وفي بعض الطرق لما يعني أمره بصيام يوم ويفطر يوم وقراءة القرآن كل 3، وفي بعض طرقه لما كبر كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو خالف وفعل بهذه الرخصة هل عليه شيء؟ لا، لكن لم يرد أن يترك شيئا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بمعاهدة. كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكثر الرواية عنه كما كثرت عن أبي هريرة رضي الله عنه، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله ابن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وقال أهل العلم كما ذكر الشيخ عبد الله الفوزان ولعل السبب في قلة الرواية عن أنه كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، أو أن أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة وقيل غير ذلك. نعم، قد يقول قائل هذا يقول أبو هريرة أكثر منه كتاب الحديث وكذا، لكن لم يكن من المكثرين الذين رووا ماذا 1000 حديث فأكثر، ولم تكن روايته في العدد أكثر من أبي هريرة. كيف ذلك؟ قالوا يحتمل أشياء، حفظ هذا الحديث لكن تعبد لله ولم يعني ينشغل بنشر هذا العلم، وقيل أنه كان في أماكن لا ترحل الناس إليها كالرحلة لأبي هريرة وغيره من الصحابة للمدينة. واختلف المؤرخون في موته أين كان ومتى، فذكر الحافظ ابن حجر في ذلك عدة أقوال، ونقل عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة 63 رضي الله عنه. هنا في حديث فيه صفة مسح الأذنين، مسح برأسه وأدخل أصبعي السباحتين، المقصود يعني طرف من ليس كامل الأصبع، أصبعي مثنى أصبع، والمراد الأنملة، هذه تسمى إيش الأنملة، هذه في الأذن الأصبعين. طيب والإبهامين، يمسح على الأذن في الإبهامين، قال أدخل أصبعي السباحتين في أذني، ومسح بإبهامي ظاهر أذني، هنا قال أدخل أصبعي، هذا يسمى إيش في اللغة؟
مجاز،
لا يقصد به كل الأصبع، أدخل أصبعي يعني جزء منه، وهذا يعني في الأحاديث والقرآن منها شيء الكثير. قال الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني جزء من الأصبع، وهذا يسمى إطلاق الكل وإرادة البعض أو الجزء، يعني يطلق الكل ويريد به الجزء. السباحتين تثنية سباحة، وهي الأصبع التي بين الإبهام والوسطى، وسميت بذلك لأنه يشار بها عند ذكر الله تعالى وتسبيحه، هذه تسمى إيش السباحة، وتسمى أيضا ماذا السبابة، أنه إذا شتم أو شيء حرك هذا الأصبع. وبإبهاميه، الإبهام مثنى إبهاميه مثنى إبهام، والإبهام هي الأصبع الغليظ الخامس من أصابع اليد، من أصابع اليد والرجل، فأصبع الرجل الكبير يسمى إيش إبهام، واليد يسمى إيش إبهام، والحديد دليل على مسح الأذنين في الوضوء، وأنهما لا يغسلان لأنهما تابعان للرأس، وهذا هو مذهب الجمهور من السلف والخلف، قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا الأذنان من الرأس، يعني لا يأخذ لهما ماء جديدا. والحديث دليل على صفة مسح الأذنين، والحكمة من تخصيص الأذن بالمسح لتطهيرها ظاهرا وباطنا، قالوا لتخرج الذنوب التي كسبتها الأذن بالاستماع إلى ما لا يجوز سماعه، كما تخرج من سائر أعضاء الوضوء. واضح أن الإنسان إيش يغسل يمسح على الأذنين، طيب ما الحكم الأذنين والرأس؟ وهذا ورد أيها الإخوة يعني حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، يعني تتساقط هذه الخطايا عند غسل هذه الأعضاء. ما حصل من ذنوب اليد عند الوضوء تتساقط هذه الخطايا، الوجه، الرأس، الأذن، وأيضا ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. طيب،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. اتفق عليه.
طيب، هذا الحديث أيها الإخوة في مشروعية الاستنثار عند القيام من النوم، وهذا قد أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق في باب صفة إبليس وجنوده، ومن حديث أبي هريرة، ولفظه عند البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. وقد مضى ذكر الاستنثار في حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث هنا لاشتماله على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار لكونه يتعلق بعضو الأنف من نومه، هذا مفرد مضاف فيعم نوم الليل والنهار، من نومه مفرد النوم ومضاف فيعم نوم الليل والنهار، لكن قوله يبيت، البيت مخصص لهذا العموم قالوا، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، وقال في القاموس من أدركه الليل فقد بات. هناك كلام للعرب يؤخذ منه فهم الأحاديث، إذا قال إنسان إيش رأيك الآن نسري إلى السعودية، المسرى متى يكون؟ بالليل ليس بالنهار. إذا قال نبيت، المبيت أين؟ في الليل. نقيل الظهر في النهار. فهنا قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، قالوا هذا مخصص لي إذا من منامه المضاف أنه يعم الليل والنهار، قال لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل، سواء كان يعني أحصل نومه أم لم يحصل، يعني بالليل يسمى بمبيت. قال فليستنثر، يعني ليخرج من أنفه الماء الذي استنشقه. فليستنثر، اللام هنا لام الأمر، وهذا اللفظ فيه زيادة فائدة على قوله فليستنشق، لأن الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس، وقال فليستنشق قد يستنشق ويذهب الماء، لكن ليستنثر دل على ماذا؟ أنه نعم زيادة، يعني استنشق واستنثر، فقد يستنشق ولا يستنثر. والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاق، لأن الاستنشاق جذب الماء بنفسه إلى باطن الأنف والاستنثار إخراجه. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. ثلاثا، هذا مفعول مطلق نائب عن المصدر أي استنثارا ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هذه أيها الإخوة تسمى الجملة تعليلية، يقول لك الإنسان ما الحكمة ما العلة، هذه هي الحكمة والعلة، جملة تعليلية للأمر بالاستنثار ثلاثا. يعني لماذا يأمر استنثار ثلاثا؟ والمراد بالشيطان جنس الشيطان، والخيشوم هو أعلى الأنف من داخله، وقيل هو الأنف. وهذا الحديث أيها الإخوة دليل على وجوب الاستنثار ثلاث مرات عند الاستيقاظ من نوم الليل، لأنه ورد بصيغة الأمر، والأمر قلنا يقتضي ماذا؟ الوجوب. ورواية البخاري كما تقدم قيدت هذا الاستنثار عند الوضوء، ورواية مسلم مطلقة غير مقيدة بالوضوء، فإما أن يحمل المطلق على المقيد ويكون الأمر عند الوضوء، أو يعمل بالحديثين فيشرع الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم وإن لم يصادف وضوءا، إما لمرض أو لكونه عادما للماء ولكن عنده ما يستنثر به، فإن لم يتيسر ذلك كفى استنثار في الوضوء فإنه حاصل بعد فعل المشروع. يعني إنسان ما ابتدأ بالاستنثار، توضأ وفي هذا الوضوء استنثر ثلاثا، هنا حصل يعني فعل المأمور الذي أمر به. والاستنثار فرع عن الاستنشاق، والقول بالوجوب وجوب الاستنشاق رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم، رواية عن الإمام أحمد القول بأنه واجب من واجبات الوضوء. جمهور العلماء والجمهور على ماذا؟ أن الاستنشاق سنة، أنه سنة. يعني توضأ ولم يستنشق، الجمهور على ماذا؟ أنه سنة. قال الشيخ عبد الله الفوزان والأول أظهر أنه ماذا؟ واجب. قال فإن الأصل في الأوامر الوجوب وليس الاستحباب حتى يرد دليل صارف. وجاء في الحديث تعليل الأمر بالاستنثار، يعني الحكمة، ما الحكمة بذلك؟ بأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. طيب ولم يبين لماذا يبيت، ثم إن الخيشوم شيء ضيق لا يتسع للأجرام الكبيرة، فعلم بذلك أن الشياطين للشياطين تصرفات وأحوالا وألوانا لا يعلم كيفيتها إلا الله الذي خلقهم وأقدرهم على. والواجب على المؤمن التصديق والامتثال، لا يقول كيف شيطان يكون في الأنف والأنف هذا صغير كيف يحمل هذا الشيطان، نؤمن بذلك، لأن من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تصديقه فيما أخبر من الأخبار. لا ندخل هذه العقول بهذه الكيفية، نؤمن، نقول هذه يعني الله جعل لهذه الشياطين قدرات، ومنها أنهم يبيت الشيطان على هذا الخيشوم. الواجب على المؤمن التصديق والامتثال والطاعة في كل ما جاء عن ربه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يعرف حكمته وتفصيله، لأنه عبد مأمور ويعلم يقينا أنه لا يؤمر إلا بما فيه صلاحه وسعادته. فإن ظهرت له حكم وأسرار قد تظهر لبعض الناس فهذا علم إلى علم، ظهرت له الحكمة من هذا والفائدة من هذا والثمرة من هذا، قد تظهر فيما بعد عند الأطباء وتظهر عند بعض المتخصصين الحكمة وكذا، يقول وجدت الحكمة أنها كذا، يلتمس الحكمة، وأحيانا ينص عليها الشرع أنها كذا وكذا، السبب كذا وكذا. فالواجب على المرء أنه يتعبد لله عز وجل بهذا الفعل، إذا وجد هذه الحكمة زيادة علم على علم وهدى إلى هدى ونور إلى نور، وإن لم يظهر له شيء اكتفى بما عنده من العلم وامتثل بما دل عليه النص. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.